له رحمه الله وغفر له، ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر في كتاب الآداب الشرعية. قال: وقال ابن عقيل: فإن كانت المظلمة فساد زوجة جاره أو غيره في الجملة وهتى حرمتها فراشه، قال بعضهم: احتمل أن لا يصح إحلاله من ذلك، لأنه مما لا يستباح بإباحته ابتداء، فلا يبرأ بإحلاله بعد وقوعه. قال ابن عقيل: وعندي أنه يبرأ بالإحلال بعد وقوعه، وينبغي أن يستحله، فإنه حق لآدمي، فيجوز أن يبرأ بالإحلال بعد وقوع المظلمة، ولا يملك إباحتها ابتداء كالدم والقذف. والدليل على أنه حق له أنه يلاعن زوجته ويفسخ نكاحها لأجل التهمة به، وغلب في ذلك على ظنه، وإنما يتحالوا في حقوق الآدميين. انتهى كلامه. ولأن الزوج يمنع من وقعها زمن العدة، وفي منعه من مقدمات الجماع خلاف، وذلك بسبب فعل الزاني، لا سيما إن كان أكرهها، فقد ظلمها وظلم الزوجة. وقد روى النسائي وابن ماجة والترمذي وصححه حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وفيه: ألا إن لكم على نسائكم حقا، وإن لنسائكم عليكم حقا، أما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال في شرح مسلم: وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني، وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وجرما، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه، ويأمن بوائقه ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن منه غيره، كان في غاية من القبح. انتهى كلامه. وعلى هذا يكون المراد بما يأتي من أن الحد كفارة، أي في حق الله عز وجل، وأما حق الآدمي فالكلام فيه كغيره من حقوق الآدميين، ولهذا لو اقتص من القاتل لم يسقط حق الله عز وجل فيه، مع أنه مبني على المسامحة، فأولى ألا يسقط حق الآدمي هنا، ولا يلزم أن يختص بعقوبة في الدنيا سوى الحد الذي هو حق الله عز وجل في القصاص وقد في الآدمي بالزنا أو غيره بشيء، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا يزال الحديث في هذا المقطع الذي سمعنا من المصنف رحمه الله تعالى مستمرا حول قضية سقوط حق الآدمي في مسألة الزنا إن حصل عليه اعتداء في عرضه، ورد على من قال إنه يحتمل ألا يصح إحلاله من ذلك، بناء على ما خرجه المصنف بالأمس فيما لو أقسم أو طلب لاتهامه فأنكر، فبنى ذلك على المعاريض، فهل يصح له هذا أو لا يصح؟ بينا بالأمس أنه يصح، وقد ذكر المصنف رحمه الله اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا وساق الفتوى عنه. والذين قالوا إن هذا لا يدخل فيه الإحلال ولا يسقط به الحج، لماذا؟ قالوا لأن هذا الفساد الذي دخل من هذا الزاني بزوجة جاره أو بزوجة الرجل الآخر فيه هتك لحرمة لا يستباح الحل فيها أو الإحلال فيها، فلا يبرأ بالإحلال إن وقع منه ذلك. ثم أخذ ويرد عليه، والمقصد من هذا أنه في حال هذا كله في حال التهمة، كله الآن في حال إيش؟ في حال التهمة لا في حال ثبوت الجريمة. في حال التهمة لم تقم البينة على هذا الإنسان، لكن حامت التهمة عليه وهو يعلم من نفسه، لكنه لم يثبت عليه الثبات الشرعي، الثبوت الشرعي بمعنى شهادة الناس الذين أوجب الله سبحانه وتعالى بشهادتهم إقامة الحج، أو اعترافه هو بنفسه، الاعتراف الذي يثبت بمثله الحج. إنما الأمر لا يزال كله كما ذكرنا بالأمس التهمة القائمة عليه عند الزوج، وهو وإن كان يعلم في نفسه لكنه لم يثبت عليه في الظاهر ثبوتا شرعيا، فهذا الكلام عليه. فابن عقيل رحمه الله في هذا يخلق من هذا الكلام الطويل في التقرير هذا، ثم المصنف أيضا من بعده فيما نقله عن النووي وغيره يخلصان في هذا إلى أنه مما هذا النوع من الجرائم مما يدخل فيه الإحلال. الصحيح عندهما أن هذا النوع من الجرائم على الصورة التي ذكرنا أنه مما يدخل فيه الإحلال، ويكون حينئذ الستر أولى، الستر أولى. نعيد الكلام ملخصا لإخواننا أو لبعض إخواننا الذين حضروا معنا الليلة ولم يحضروا البارحة. رجل وقع بزوجة آخر جارا كان أو غير جار، والجار أشد، فقامت التهمة عليه، واتجه الكلام والدعوة من الزوج إليه، لكن هذا الفعل لم يثبت حتى الآن الثبوت الشرعي. حصل نعم في الحقيقة والواقع حصل، لكن فرق بين الحصول حقيقة وواقعا وبين ايش؟ وبين الثبوت ثبوتا شرعيا، بمعنى الشهود الأربعة الذين يشهدون الشهادة المعروفة في الزنا بأنهم رأوا فلان على فلانة يقع منها في الحرام مما يقع به الرجل مع أهله في الحلال، وأن يغوص ذاك منه في ذاك منها، كما يقول الفقهاء والعلماء، كما يغوص المرود في المكحلة والرشا في البئر ونحو ذلك، هكذا يكون. وكل هذا التشديد لحماية أعراض الناس، لأن بعض الشهود يكون خفيف ذمة فربما ادعى، فإذا شدد عليه القضاء بمثل هذا وقع. فالشاهد الثبوت الشرعي الذي يقام بمثله الحد أو به الحد ما ثبت، لكن يعلم الإنسان من نفسه، لا يغالط نفسه، يعرف أنه وقع ذلك أمن. وإلى الآن جانب الزوج جانب تهمة فقط، مجرد تهمة. فمثل هذا سبق معنا بالأمس، هل يجب عليه الاعتراف أو يحرم أو يستحل أو يكره؟ هذا الذي سبق معنا بالأمس وذكرنا الكلام في حينه، وهذا الكلام الآن تتمة لما سبق. واستشهد المصنف بالأمس بعد كلام طويل بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من استفتاه في مثل هذه الصورة في مسألة مثل هذا، وأفتى شيخ الإسلام رحمه الله بأنه يجزئه في مثل هذا التوبة إلى الله جل وعلا. ويكفيه بمثل هذا المعاريف، لأنه إن أنكر وحلف كاذبا صار في مشكلة اليمين الغموس، وإن اعترف جاءت البلية العظيمة عليه وعلى زوجة الرجل وربما طار البلع. فيقول في مثل هذا ينبغي الستر، وعليه أنه إذا اضطر إلى الحلف فيعرض ويحلف، والتعريض فيه مندوحة عن الكذب، هذا إن ألجأ إلى الحلف. فالشيخ رحمه الله الآن يقيم هذا الكلام كله من ابن عقيل وينقل عن المصنف ما يثبت أن هذه القضية قضية الاعتداء على العرض حق للزوج، حق للزوج، فيجوز فيها مثل هذا الذي ذكرنا بناء على ما ذكر من المصالح التي تقدمت والمفاسد التي تترتب على هذا. هذا ملخص هذا الكلام كله. نعم.
قال رحمه الله: فصل فيما على التائب من قضاء العبادات ومفارقة قرين السوء ومواضع الذنوب. قال: في الرعاية بعد كلام،
يعني هذا يشتمل على ثلاثة أقسام هذا الفصل. القسم الأول العبادات التي تقضى على من تاب، ما الذي يجب عليه قضاؤه من العبادات، هذا قسم من تاب من تفريط في عبادات في حق الله تعالى. فيأتي معنا الكلام على هذه العبادات التي يقضيها السائل حينما كان مفرطا ولم يقم بها. القسم الثاني مفارقة قرناء السوء، والقسم الثالث مفارقة مواضع السوء. فعندك قرين السوء وعندك موضع السوء وعندك العبادات التي يجب قضاؤها أو ينبغي قضاؤها على من تاب. نعم.
قال رحمه الله: قال في الرعاية بعد كلامه السابق،
الرعاية الكبرى كما قلنا لكم، إذا أطلقت الرعاية فهي الكبرى، وإذا أريد الصغرى قيدت، والصغرى كما قلنا لكم مطبوعة، الرعاية الصغرى لابن حمدان مطبوعة. نعم.
قال رحمه الله: قال في الرعاية بعد كلامه السابق: وأن يفعل ما تركه من العبادات ويباعد قرناء السوء وأسبابه. ومفهوم كلامه في الشرح
وأسبابه، وأن يباعد قرناء السوء، قرناء مسؤول به وهو مضاف السوء مضاف إليه، وأسبابه مفعول ثاني. نعم.
ويباعد قرناء السوء وأسبابه.
نعم.
ومفهوم كلامه في الشرح وغيره أن مجانبة خلطاء السوء لا يشترط في صحة التوبة، وهو المشهور عند العلماء، وقطع به ابن عقيل، وجعله أصلا لأحد الوجهين في أن التفرق في قضاء الحج من الموضع الذي وطئ فيه لا يجب. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي قتل 100 نفس وقال له الرجل العالم: من يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله تعالى معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال في شرح مسلم: قال العلماء في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب فيها الذنوب، والإخوان المساعدين له على ذلك، ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدلهم بصحبة أهل الخير، وتتأكد بذلك توبته. فإن اقتص من القاتل أو عفي عنه فهل يطالبه المقتول في الآخرة على وجهين؟
نعم. هذا الكلام الآن يسوقه المصنف رحمه الله في مفارقة قرين السوء وموضع السوء. فأما قرين السوء فهل مفارقته واجبة أو غير واجبة؟ هذا باب أو هذا وجه. الوجه الآخر: هل تشترط مفارقته في التوبة وصحتها أو لا؟ عندنا مفارقته مطلقا ومفارقته في اشتراط صحة التوبة، جانبان، مفارقته مطلقة ومفارقته لأجل صحة التوبة. فأما مفارقته لأجل صحة التوبة فهذا ليس بشرط، وإنما هو مندوب إليه. مفارقته لأجل صحة التوبة، ولهذا قال في الشرح وغيره أن مجانبة السوء بخلطاء السوء لا يشترط لصحة التوبة. يعني هل مفارقة الصديق السيء أو الصاحب السيء شرط في صحة التوبة؟ الجواب لا لا، فإن تاب توبة مستوفية للشروط التي ذكرنا، الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على أن لا يعود فيه، وإذا كان الذنب في حقوق الآدميين فهذه الثلاثة ويضاف إليها رابع وهو التحلل من المظالم وإعادتها لأهلها، إذا تاب توبة مستجمعة لهذه الشروط صحت توبته، ولا يجب عليه مفارقة صاحب السوء، بمعنى أن توبته لا تصح حتى يفارقه. من هذه الناحية لا يجب، بل تصح توبته، وهذا هو الذي اشتهر عند أهل العلم. لكن يندب له المفارقة، يندب له المفارقة. لماذا؟ لأنه ربما استجر إلى المعصية مرة أخرى بسببه، ربما جر مرة أخرى إلى المعصية بسبب من؟ بسبب هذا القرين السيء، فيندب له مفارقته. أما من حيث توبته فتوبته صحيحة ولا يشترط فيها أن يفارق هذا الشخص. ولهذا قال ابن عقيل بناء على ذلك إن التفرق في قضاء الحج من الموضع الذي وطئ فيه لا يجوز. يعني إذا وطئ إنسان وهو في الحج فهل يجب التفريق بين الواطئ والموطوء أو لا يجب؟ بناء على هذا قال لا يجب. لما؟ لأنه إذا تاب وأدى حق الله جل وعلا في هذا من الكفارة فإن ذلك مجزئه، فإن ذلك مجزئه. وأما ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد في الرجل الذي قتل 100 نفس وذكرناها البارحة أيضا، فقال انطلق إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فهذا فيه دلالة على مفارقة أماكن السوء، لكن هل هو شرط في صحة التوبة أو مندوب إليه؟ مندوب إليه، مندوب إليه. والسبب في ذلك ما ذكرناه، لأن المرأة إذا بقي في موطن السوء ربما جره مرة أخرى للوقوع، فهذا دليل على مفارقة أهل السوء وأرض السوء. انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله تعالى معها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. الأرض في حد ذاتها إنما تسوء بأهلها، يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينظف، فقلت لهم كفوا الملامة إنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. فالديار إنما هي بمن دارها أو دار بها وسكنها. الشاهد أن هذا الحديث استشهد به المصنف على الجنبين أو على النوعين، مفارقة أرض السوء وبالتالي مفارقة أهل السوء. ولذلك قال النووي في مسلم في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب فيها الذنوب، هذا من حيث النظر إليها وإلى اشتراطها في صحة التوبة، فلا يشترط أن تفارق ولا يشترط أن تترك الدار، والتوبة إذا اجتمعت شروطها فهي صحيحة. أما من حيث النظر إلى مفارقة قرين السوء مطلقة وأرض السوء مطلقة ولو لم تعمل أنت معصية، فنقول نعم إنه يجب مفارقة قرناء السوء، يجب مفارقة قرناء السوء. ومواضع السوء وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكيل. وذكر أن صاحب الكير إما أن تجد منه ريحا خبيثة وإما أن تجد منه ريحا سيئة. وبوب عليه الإمام أبو داود في السنن بقوله باب من يؤمر أن يجالس، باب من يؤمر أن يجالس، ومفهوم الترجمة وما إيش دلت عليه وما ينهى عن مجالسته أو من ينهى عن مجالسته، باب ما يؤمر أن يجالس وما ينهى عن مجالسته أو من ينهى عن مجالسته. فمجالسة الصديق السيء تحرق ثيابك، وإحراق الثياب كناية عن إحراق الدين، لأن الله جل وعلا سمى الدين لباسا. قال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، فالتقوى معه الدين. ويقول جل وعلا اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فجعل الانسلاخ من الآيات كمن انسلخ من جلده الذي يجمله، فهذه الآيات وهي دين الله جل وعلا هي الستر وهي الجمال للإنسان، فلا يجوز له أن يحرقه بمقاربة قرناء السوء وجلساء السوء. فيجب عليه أن يتقي الله جل وعلا، ولأن المرء إذا جالس جانس، يبدأ إذا جالس آنس، فإذا آنس جانس، إذا جالس آنس يعني يأنس إلى من يجلس إليه، ثم بعد ذلك تجره المؤانسة إلى المجالسة. أنت دائم شاد عنا يا أخي، دائم معكر علينا صفنا، إذا طلعنا من مثلنا حتى يجرونه إلى ما يجرونه إلى باطلهم. فالمجالسة مؤانسة ثم تتبعها المجالسة، فالصاحب كما قيل ساحب، فلا يجوز له أن يبقى مع هؤلاء بل يجب عليه أن يفارقهم، وبهذا يسلم له دينه. وكذلك دار السوء إذا كانت فيها عصابة سوء فإن العبد يخرج منها فارا بدينه، لأن مجامعتهم في هذه الأرض ومجالستهم في هذه الأرض ومساكنتهم فيها أيضا تهلك الدين. فالواجب على العبد أن يطلب لنفسه السلامة، وسلامة الدين لا يعدلها شيء، وهو رأس مال. فلذلك ينبغي له أن يفارق هؤلاء وجوبا، لأنه مأمور بأن يتقي الله وأن يكون مع الصادقين مع أهل الإيمان، أما أهل الباطل فلا يجوز. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا، حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. وإذا كنت مثلهم في الحكم بمجرد المجالسة أوجب ذلك عليك ماذا؟ أوجب عليك المفارقة. فهذه الأدلة العامة التي توجب عليك المفارقة. نعم.
قال رحمه الله: وتوبة المرابي بأخذ رأس ماله وبرد ربحه إن أخذه.
نعم.
وفي الحديث الصحيح المشهور، حديث صاحب الوسعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال القاضي عياض: وفي هذا الحديث أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية، وإن كفر ما بينه وبين الله عز وجل كما جاء في الحديث الآخر فهو كفارة له، ويبقى حق المقتول. قال أبو داود في باب ما يرجى في القتل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن أبي هشام قال حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. إسناده جيد.
هذا الحديث كما سمعنا أورده المصنف هنا في بيان التكفير لهذه الذنوب، وقد بوب عليه أبو داود باب ما يرجى في القتل، أي من المغفرة، أي من المغفرة. فقوله أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، يعني القتل يكون جزاء لمن قتل في الدنيا، فهو حظه من العذاب، فلا يجمع عليه بعذاب الدنيا والآخرة. ولكن الصحيح أن القاتل إن تاب توبة نصوحة كما ذكر الشارع المصنف، وأدى ما يجب عليه في هذا ومكثر من القصاص منه، فإن هذا يسقط به حق الله جل وعلا. وأما حق المقتول المعتدى عليه ظلما فهذا باق إلى يوم القيامة حتى يرد على الله جل وعلا. والحديث في إسناده ضعف، والمسعودي مختلف، وفيه كلام في اختلاطه أيضا، والطرق تدور كلها عليه، هو حديث ضعيف. فالشاهد منه قوله عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، يعني هذا نصيبه، ويستدل به على التكفير للقاتل. ولكن هذا الاستدلال لا يستقيم لضعف الحديث، وأنه لو استقام كان في حق الله جل وعلا. أما ما يتعلق بحقوق العباد فأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق العباد فيما بينهم إيش؟ الدماء، الدماء. نعم.
قال رحمه الله: فصل في العفو عمن ظلم وجعله في حل. قال صالح: دخلت على أبي يوما فقلت بلغني أن رجلا جاء إلى فضل الألماطي فقال له اجعلني في حل إذا لم أقم بنصرتك. فقال فضل لا جعلت أحدا في حل. فتبسم أبي وسكت. فلما كان بعد أيام قال لي مررت بهذه الآية فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فنظرت في تفسيرها فإذا هو ما حدثني به هاشم بن القاسم قال حدثني المبارك قال حدثني من سمع الحسن أنه يقول إذا جفت الأمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة ونودوا ليقم من أجره على الله عز وجل فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا. قال أبي فجعلت الميت في حل من ضربه إياي. ثم جعل يقول وما على رجل ألا يعذب الله تعالى بسببه أحد. وقال في رواية حنبل وهو يداوي اللهم لا تؤاخذهم. فلما برئ ذكره حنبل له فقال نعم أحببت أن ألقى الله تعالى وليس بيني وبين قرابة النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقد جعلته في حل إلا ابن أبي دؤاد ومن كان مثله فإني لا أجعلهم في حل. رواه بعضهم من رواية أبي العباس الفردعي قال حدثنا أبو الفضل البغدادي قال أنه قال قال لي حنبل فذكره. وقال عبد الله قال أبي وجه إلي الواثق أن اجعل المعتصم في حل من ضرقه إياك. فقلت ما خرجت من داره حتى جعلته في حل. وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم يوم القيامة إلا من عفا فعفوت عنه. وذكر في رواية المروذي قول الشعبي إن تعف عنه مرة يكن لك من الأجر مرتين. وروى عنه إبراهيم الحربي أنه جعلهم في حل وقال لولا أن ابن أبي دؤاد داعية لأحللته. وروى عنه عبد الله أنه أحل ابن أبي دؤاد وعبد الرحمن بن إسحاق فيما بعد. وروى الخلال عن الحسن أنه قال أفضل أخلاق المؤمن العفو. وروى أيضا من رواية مجالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كل الناس مني في حل.
هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في الترغيب في العفو. الترغيب في العفو. والترغيب في العفو من مكارم الأخلاق ومحاسن السيرة. ويكفي في فضله الآية التي ذكر رحمه الله وهي قول الله جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لو لم يكن في العفو إلا هذا لكفى به حافا ودافعا للناس على أن يتخلقوا به. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ومن كان أجره على الله فإنه سبحانه وتعالى لا يحد جزاءه بحد سبحانه. يعطي من عفا حتى يرضى. فهذا من أعظم الدوافع التي تدفع المؤمنين إلى بذل العفو والإحسان إلى من أساء إليهم. فيذكر صالح رحمه الله نماذج وكذلك حنبل ابن عم الإمام أحمد وصالح أكبر أبناء الإمام أحمد وكذلك عبد الله ابن الإمام أحمد صالح أكبر منه وعبد الله أصغر وعبد الله أشهر وأكبر في الرواية عن الإمام أحمد. فينكر صالح وعبد الله أبناء الإمام أحمد أو ابناء الإمام أحمد يذكران عن أبيهما رحمه الله هذه الأشياء في عفوه عن من أساء إليه. وكذلك حنبل ابن عم الإمام أحمد. فإن الإمام أحمد رحمه الله ذكر هذه الآية حينما سمع مجلس فضل الأنماطي وقول الرجل اجعلني في حل إذا لم أقم بنصرتك، والمعنى أنه يسمع أقواما يتكلمون فيه ويظلمونه وهو ساكت لا ينصره ولا يذب عنه. وهل هذا يتصور؟ نعم يتصور، وقد قيل لنا مثل هذا الكلام، وذلك لضعف السامع وخوفه من المتكلم، أحيانا لا يستطيع أن يذب عنه خوفا على نفسه. فقال له الأنماطي لا جعلت أحدا في حل، يعني يسمع الطعن فينا بالباطل والاعتداء علينا ولا يدافع عنا ولا ينصرنا ولا ينصرنا في موقف نحن فيه غائبون. فالإمام أحمد تبسم من هذا القول وسكت، ثم احتج بعد ذلك بالآية فرأى أنها أفضل من جواب فضل الأنماطي، أفضل من جواب فضل الأنماطي، وهي قول الرب جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فخلي أجرك على الله، لا تطلبه من أحد، اطلبه عند الله جل وعلا، وهو الذي يوفيك أجرك سبحانه وتعالى حتى ترضى. ألا ترضى بأن يدخر لك الأجر يوم القيامة؟ ما زاد الله عبدا بعبد إلا بعفو إلا عزة. فينبغي الإنسان أن يرغب في هذا. وكذلك الإمام أحمد أحسن إلى من أساء إليه، وهم خلفاء بني العباس المعتصم ومن بعده الذين حبسوه وضربوه وهو يداوى وهو يعفو عنهم، يداوى في جراحه ويعفو عنهم ويجعلهم في حل راغبا في الفضل عند الله جل وعلا والثواب عنده. من بلغ منا ما بلغ الإمام أحمد؟ لا شك ما بلغ أحد منا معشار الذي بلغ الإمام أحمد في الأذى، وما بلغ الإمام أحمد معشار ما بلغ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأذى. ونبينا وهو سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه جعل قدوته أهل العفو، فإنه حينما دخل مكة ورأى من رأى ممن آذاه وتسلط عليه في أول بعثته، وكان أبو سفيان رضي الله عنه حديث عهد بإسلام يطالبه الله الله في الرحم، يطالبه العفو في أهل مكة، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لي ولكم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقال لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. فاقتدى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الفضل في هذا، فاقتدى بيوسف صلى الله عليه وسلم. فينبغي لنا أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام ونطلب الأجر من الله جل وعلا. وهذا الإمام نظر إلى ناحيتين اثنتين، الناحية الأولى طلب الأجر من الله فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والناحية الثانية نظر إلى أن الذين عذبوه هم أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء العباس، ودولة بني العباس كانت أسوأ من دولة بني أمية، دولة بني العباس أسوأ من دولة بني أمية كما يقول ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله، ويذكره غيره من المؤرخين. فإن دولة بني أمية كان الإسلام فيها قويا عزيزا منيعا ظاهرة والبدع فيها مقهورة، فجاءت دولة بني العباس دولة شعوبية والبدع فيها أعلامها مرتفعة مشهورة، في غالبها لم يسلم من ذلك إلا وقت الرشيد والمهدي تقريبا. وعما أولها فسفك للدماء، ونصفها الآخر كله بدع وتسلط على أهل السنة. ومع هذا الإمام أحمد رحمه الله يعفو طلبا للأجر من الله وحفظا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرابته أبناء عمومته بني العباس، فقد جعلهم في حل إلا ابن أبي دؤاد القاضي رأس البلا رأس المعتزلة، فهو الذي لحق المسلمين منه الويل بأصنافه، وهو الذي حسن لبني العباس القول بالاعتزال وتسلطوا على أهل السنة بسببه. والإمام أحمد يبين عذره في هذا، يقول في الرواية الأخرى إنه داعية. وفي هذا الكلام من الفقه ما يتحير الإنسان فيه إذا نظر إلى هذا الإمام، فهذا الخليفة الواثق يوجه إلى الإمام أحمد أن يبيح ويحل المعتصم الذي عذبه وآذاه، فيقول الإمام أحمد ما خرجت من داره حتى جعلته في حل. هكذا النفوس الطيبة الكريمة. ومن هنا ينبغي لنا أيضا أن نتعامل مع من ظلمنا عامة ومع الحاكم خاصة. لما؟ لأن في هذا استصلاح للنفوس والقلوب، استصلاح للنفوس والقلوب وتأليف لها على الحاكم، وفي ذلك قوة للإسلام والمسلمين. أما إذا تنافرت النفوس بين الحاكم والمحكوم وانتشرت بينهم البغضة وزالت الألفة وظهر الحقد والكراهية تفكك مجتمع المسلمين وضعفوا. فالإمام أحمد يقول ما خرجت من داره حتى جعلته في حل، يطلب الأجر من الله جل وعلا. فالعبد لا ينظر إلى نفسه فقط أو إلى الدنيا فقط، إذا كان قد لحقه آدم في الدنيا في ذات الله فليجعله لله جل وعلا ولينتظر الثواب فيه من الله سبحانه وتعالى. وجعله في حل لمن ظلمه ربما كان في ذلك استصلاح لمن بعده، فإن كان له أبناء صلح معه أبناء من ظلم حينما يرون منه إحسانه إلى أبيهم، وإن كان خليفة وحاكمة فإن الله جل وعلا يورثه به العزة أيضا في الدنيا حينما يرى الحاكم الآخر عفو ذلك المظلوم عن الحاكم الأول، فيعززه ويكرمه ويخلع عليه، وهذا من عاجل الجزاء الصالح في الدنيا قبل الآخرة. وإن كان أيضا في القبيلة فكذلك، ربما حالت العداوة بسبب ذلك إلى صلاح وإلى ألفة وإلى أخوة. فالشاهد أن العفو آثاره لا تعد، ولو لم يكن فيه إلا هذه الآية لكفى. فينبغي لنا أن نتخلق بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط أبدا، ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك في الصحيحين من حديث عائشة، ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. وخلقه إيش؟ كان يعفو ويصفع. سئلت عائشة عن خلقه عن خلقه في هذا الجانب، قالت ولكن كان يعفو ويصفح، يعفو عمن ظلمه ويصفح عنه، بل ويزيد على ذلك الإحسان، كما جاءه ذلك الأعرابي كما في السنن سنن أبي داود، وأصل الحديث في الصحيحين حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجبده جبدة شديدة حتى أثرت حاشية الرداء في عنقه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنه كان عليه برد نجراني، يعني الرداء مثل ثياب الإحرام نجراني، صناعة نجرانية من نجران، وهو غليظ الحاشية وأنتم تعلمون أن الحواشي تمكن الحياكة والنسيج فيها حتى لا ينقطع الثوب، فقطع البرد وقطعت حاشية الردى فطارت في عنقه صلى الله عليه وسلم. ثم مع هذا قال له يا محمد، شف نداء باسمه، والله جل وعلا يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال يا محمد طيب احمل لي على بعيري هذين، يعني جاء يطلب وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاملة الفعلية والمعاملة القولية، دعاه باسمه وآذاه فشق البرد في عنقه حتى احمر، ثم يطلبه بعد ذلك أن يحمل له، ثم زاد فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله ثلاثة حتى تقيدني من جبذتك التي جبذتني. فقال والله لا أقيدكها. فوقف الصحابة رضي الله عنهم فقال صلى الله عليه وسلم لهم عزمت عليكم بمالي عليكم ألا يبرح أحد منكم مكانه. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يعطى له ما طلب على بعيريه، فقال له احملوا له على أحد بعيريه تمرا وعلى الآخر شعيرا، ثم قال انصرفوا على بركة الله. فالواجب على العبد أن يتخلق بمثل هذه الأخلاق النبيلة، والله جل وعلا جعل الدفع إلى من أساء إليك بالإحسان أعلى المراتب، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وهذه المنزلة كما قال الله عنها ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التخلق بمثل هذا الخلق، فإن العفو من شيم كرماء الرجال وفضلائهم. وإبليس وبعض الناس زهد ربما زهدوا فيه بأنه لا يكون إلا من منطلق الضعف، وهذا غلط، ليقولوا إذا كنت مطمئنا إلى وعد الله فليقل الناس ما شاءوا، لا يضرك ذلك أبدا، لأنهم هم في واد وأنت في واد. فينبغي لنا أيها الإخوة المسلمون، أيها الأخوات المسلمات، ينبغي لنا أن نتخلق بهذا الخلق. ولا شك أننا جميعا بشر، نغضب ونقول في الغضب ما لا نقول في الرضا، والواجب علينا أن يذكر بعضنا بعضا بهذا، فقد يكون الإنسان في ثورة من الغضب فانتظر عليه حتى يهدأ ثم ذكره بمثل هذه النصوص وتلقف إليه. وكذلك أيها الأخ تذكري مثل هذه النصوص وذكري بها أخواتك وتلقفي إليهن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والولاية مقتضاها أن تقوم بنصرة من تتولى، وهذا من أعظم الأعمال التي تسديها إلى من تحب، حيث تحمله علامة على تحصيل الأجر واكتساب مكارم الأخلاق. نعم.
قال رحمه الله فصل في الإبراء المعلق بشرط. نص الإمام أحمد رضي الله عنه
فصل في الإبراء المعلق بشرط، يعني المسامحة المعلقة، يعني غير مقطوعة منجزة الآن، لا معلقة على شيء، المسامحة أو العفو أو الإحلال المعلق بشيء، ليس منجزة، ليس مقطوعة الآن، قد سامحتك أو أحللتك أو أبحتك أو أنت مني في حل ونحو ذلك، لا، لكن أنت في حل إن كان كذا، إن حصل كذا، هذا معناه الإبراء، يعني المسامحة والعفو المعلق. نعم.
قال رحمه الله نص الإمام أحمد رضي الله عنه في من قال لرجل إن مت بفتح التاء فأنت في حل من ديني إنه لا يصح لأنه إبراء معلق بشرط. وقال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: وجاءه رجل فقال له: إني كنت شاربا مسكرا فتكلمت فيك بشيء فاجعلني في حل. فقال أبو عبد الله: أنت في حل إن لم تعد. فقلت له: يا أبا عبد الله، لم قلت له لعله يعود؟ قال: ألم تر ما قلت له؟ إن لم تعد فقد اشترطت عليه. ثم قال: ما أحسن الشرط، إذا أراد أن يعود فلا يعود إن كان له دين، إن كان له دين فلا يعود إن كان له دين. وقال المروذي: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله: اجعلني في حل. قال: من أي شيء؟ قال: كنت أذكرك، أي أتكلم فيك. فقال له: ولما أردت أن تذكرني؟ فجعل يعترف بالخطأ. فقال له أبو عبد الله: على ألا تعود إلى هذا؟ قال له: نعم. قال: قم. ثم التفت إلي وهو يبتسم فقال: لا أعلم أني شددت على أحد إلا على رجل جاءني فدق علي الباب وقال: اجعلني في حل، فإني كنت أذكرك. فقلت: ولم أردت أن تذكرني؟ أي هذا الرجل، كأنه أراد منهما التوبة وألا يعود. رواهما الخلال في حسن الخلق من الأدب. ورأيت بعض أصحابنا يختار أنه لا فرق بين المسألتين وأن فيهما روايتين، فقد يقال هذا وقد يقال بالتفرقة، لأن التوبة لرعاية حصولها وتأكدها صح تعليقها بالشرط بخلاف غيرها، والله أعلم. وقد صح عن أبي اليسر الصحابي البدري رضي الله عنه أنه كان له على رجل دين فقال له: إن وجدت قضاء فقضي، وإلا فأنت في حل من ديني.
نعم، هذه المسألة كما ذكر المصنف رحمه الله ذكر فيها الروايات عن الإمام أحمد، وهذه الروايات كما ترون فيها اختلاف، وما كان هذا سبيله فهو في المذهب عندنا يقال فيه على روايتين، أو يقال روايات ثلاث أو أربع أو نحو ذلك. فهنا الظاهر في هذا الكلام أنهما روايتان في المذهب، الأولى عدم صحة ذلك، والثانية صحته. وهذا على القول بعدم التفرقة بين ما يتعلق بحق الله وحق الآدميين، يعني إذا كانت المسألة تتعلق بحق الله وحق الآدمي هذا جانب، أو تتعلق بحق الآدمي محض تعلقا محضا. فمثلا الصورة الأولى وهي من قال بالتفرقة قال: إن مت فأنت في حل من ديني، هذا قال له تعلق بحقوق الآدميين، يعني إن سعيت وحاولت جاهدا أن تؤدي ولم تستطع، وما كان المانع هو التواني وإنما عدم الوجود، أنت جهدت ولكنك لم تستطع. فهذا يقول فيه الإمام أحمد لا يصح، لأن هذا الإبراء لا يقع. لما؟ لأنه قد يأتي الآتي فينظر إلى هذه المسألة ويقول: إن تعلقها بالدين وهو حق من حقوق الآدميين، وهذا الشرط بهذه الصورة ربما كان باعثا على التواني في عدم القضاء، فيقول المدة طويلة ويتكاسل في أداء الديون. وأما الثانية فهو ما يتعلق بالغيبة أو عدم نصرتك إن اغتبت في مجلس وهو حاضر، إن تكلم فيك في مجلس وهو حاضر ولم ينصرك، أو اغتابك هو، فهذا تعلق به حق لله وحق للآدمي. فحق الله من حيث عصيان ذلك المغتاب لأوامر الله ووقوعه في الغيبة المحرمة شرعا، وحق الآدمي من حيث إنه نال من عرضه، وهذا غير جائز. فلما كان الغالب عليه أنه ارتكب محرما فنظر إليه في هذا من هذا الجانب، فقيل إن بين هذه الصورة والصورة الأولى فرقا، فالأولى حق آدمي محض، الثاني مشترك فيه حق لله وحق لآدمي. ومن نظر إلى الروايات الأخرى وهي ما ورد عن الإمام أحمد حينما اشترط على من يسامحه ألا يعود إلى الكلام فيه، قال هذا مثل ذاك، كلها توبة معلقة بشرط، سواء كان حقه في عرض أو كان حقه في مال، فالمسألة واحدة. وإذا كانت واحدة كما قلنا ففيها روايتان، القول بالمنع والقول بالجواز، والأظهر من قول العلماء في هذه المسألة أن هذا جائز. أن إذا قال لك الإنسان أنا الآن أخذ منك هذه البضاعة ب10,000 ريال، وهذه منها مقدمة 7,000 وبقي 3,000، ولكن ربما الطريق إلى بلدي مخوفة وربما لا أتيك، فيقول له إن مت فأنت في حل، فهذا العفو معلق بشرط. والصحيح أنه يصح، الصحيح من قول العلماء أنه يصح، وذلك لأن هذا التعليق على هذا الشرط أو بهذه الصورة لا يضيق لا في العقد ولا يضير في البيع ولا الشراء. كل ما في الأمر أن العبد أخر دينه إلى أجل معدود، إما بوقت معين وإما ببلد معين، وجعل له دونه مدة، فإن لم يجعل له مدة وأعطاه إياها على الإطلاق فهذا عائد إلى أنه حق له وتنازل عنه. ولذلك ساق بعد هذا المصنف قصة الصحابي في أنه كان له على رجل دين، فقال له إن وجدت قضاء فاقضي وإلا أنت في حل، فهو مثل قوله رحمه الله للرجل إن مت يعني ولم تجد قضاء فأنت في حل، وهذا على أصول مذهب الإمام أحمد، فإن أصوله رحمه الله قامت على هذا. الأدلة الصحيحة إذا صحت عنده لا يقدم عليها قول أحد من الناس من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يجد في المسألة إلا قول صاحب ولا يعلم له مخالفا فإنه رحمه الله يأخذ به، وهذا من أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ولذلك أورده هنا المصنف فقال وقد صح عن فلان أنه قال، فيعني يحتمل أن الإمام أحمد رأى هذا بعده فقال به، وهذا كثير في مذهب الإمام أحمد، يقول القول ثم يأتيه بعد ذلك الدليل فيقول القول الثاني بناء عليه، أو يأتيه القول عن الصحابي موقوفا وما كان عنده قبل من شيء فيقول به، وبناء على ذلك فيصح لك أن تقول لمن داينته أنت في حل، إذا لم تجد قضاء أنت في حل، أو إن مت ولم تجد قضاء فأنت في حل، أو إن جئت ولم تجدني ووجدتني قد مت فاعلم أنك في حل، ونحو هذا من العبارات. فهذا جائز والصحيح من قولي العلماء أن هذا يصح، وأن التعليق بالشرط إنما هو لتأكيد الصحة في هذه المسألة، حيث إن الطافح أو العافي الذي عفى إنما أراد أن يؤكد أمره، فإذا لم يحصل له القضاء علم أنه ما توانى ولا فرط، وحينئذ فيستحق أن يقع في حقه العفو ولا لا؟ يستحق أن يقع في حقه العفو، نعم. وهذا دارج الآن بين الناس ويتعامل به الناس بكثرة، تأتي إلى صاحب الدكان فيبقى له 10 ريال فتقول ما عندي إلا هذا، فأحيانا يشترط عليك يقول إن لم تأتي بها فأنت في حل، يعني القضاء وعدم القضاء كله عندي سيات، وأحيانا يقول لا لك من الآن إلى الأسبوع القادم، وأحيانا يقول لا ما أسمحك إلا إذا مت، فأنت في حل. معنى هذا أنك تأتيه بماله، وإن قضى عليك ما قضى على العباد قبل أن تعود إليه فقد برئت ذمتك، وهو جائز ولله الحمد، نعم.
قال رحمه الله: فصل في من استدان وليس عنده وفاء وهو ينويه. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: حدثنا يحيى بن أبي بكير.
وهذا باب عظيم، باب الدين باب خطير معشر الإخوان، باب الدين باب خطير، وينبغي لنا جميعا بل يجب علينا، لأن بعض الناس ما يفهم كلمة ينبغي، يجب علينا وجوبا عينيا أن لا نقدم على الدين ما دمنا نجد مندوحة عنه، فإن الدين أمره عظيم، والناس الغرماء فيه متفاوتون، منهم من هو سخي النفس طيب النفس فتجود نفسه ويسامح، ومنهم من هو شحيح بديناره ودرهمه فربما لحقك العذاب بسبب ذلك، فأمر الدين أمر خطير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى إليه بالرجل قد مات ليصلي عليه فيسأل هل عليه دين، فيقولون لا فيصلي عليه، فإذا قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن القبر يستعد على صاحبه نارا بسبب الدينارين، فلما أديت عنه قال الآن بردت جلدته، في قصة الرجل الذي تكفل بالدينارين عنه صحابي آخر. فالشاهد أن مسألة الدين أمرها خطير وعظيم، والواجب أن لا نتساهل فيها، ولكن قد يضطر الإنسان اضطرارا للاستدانة، وهذا لا يكاد يسلم منه إلا قلائل من الناس، قد يضطر اضطرارا إلى أن يستدين، فيجب عليه وجوبا أن يحسن النية، وهي أن يؤدي حق الناس، فإذا كان ناويا ذلك فإن الله يعينه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها، وهو يريد أداءها ينوي أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا الباب لا مفر لأكثرنا منه، ولكن يجب أن تحسن معه النية، وهي نية الوفاء. بعض الناس يعلم أنه ما يستطيع يفي، ولكن في نيته من أول يوم المماطلة، وأنه يتحيل على صاحب المال ويقول أنا معتل إيش فيها سيسجنون لي 2 شهر ويشملني العفو وأخرج، أقول هذا لا يجوز، هذا حرام، أين تذهب من أموال الناس؟ فمن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالواجب على العبد أن يحسن نيته، فإذا علم الله منه حسن النية أدى عنه وأعانه على الأداء، نعم.
قال رحمه الله: فصل في من استدان وليس عنده وفاء وهو ينويه. قال الإمام:
أي ما حكمه؟ فصل في من استدان وليس عنده وفاء وهو ينويه, ينوي الأداء. أي ما حكم هذا؟ ما حكم استدانة من كانت هذه حالته؟ الآن بعض الناس يقول يا أخي أنت فقير, تعرف نفسك أنك فقير ما تقدر تؤدي, ليش تستدين؟ ما ينبغي لك تستدين. لا, الآن يأتي التفصيل. نعم. هذا إن شاء الله نبدأ فيه بعد صلاة العشاء, الفصل بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى, ونأخذ شيئا من السؤالات في هذا الوقت ما بين الأذان والإقامة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. هذه السائلة من الأخوات تقول: أدركت صلاة الجماعة بعد قراءة سورة الفاتحة, فهل يجب علي أن أقرأ دعاء الافتتاح سورة الفاتحة؟ جزاكم الله خيرا.
إن كان يتسع الوقت للاستفتاح والفاتحة فنعم, وإلا أتت بالفاتحة وأجزأها ذلك. نعم.
وهذه سائلة أخرى تقول:
وإن لم يتسع الوقت للفاتحة فلبعضها الذي تستطيع قراءته ويسقط عنها الباقي بركوع الإمام. نعم.
وهذه أخرى تقول: نحن نحضر دروس هذه الدورة, فهل يلزمنا الوضوء وصلاة تحية المسجد إذا خرجنا إلى الوضوء إلى دورات المياه؟
إذا خرج الإنسان لحاجته الشرعية الأصلية التي لا بد له من خروج إليها كبيت الخلاء, الحمامات, ثم عاد, فلا, ما عليه. نعم. فجلوسه لم ينقطع, جلوسه الأول الذي أدى معه تحية المسجد الأولى ما انقطع, فهو خرج لحاجة ضرورية, وإن صلى فحسن. نعم. لأنه حينئذ يكون صلاة الوضوء. نعم.
وهذا السائل يقول: نحن مجموعة من الشباب من بلاد, استأجرنا دارا في بلاد أخرى خارج هذه البلاد.
نعم.
ونقيم الدعوة إلى الله عز وجل في هذه الدار, والسؤال: هل يجوز لنا أن ننصب مسؤولا أو مسؤولين يديرون أمر هذه الدار, يكون عندهم في الدار مكتبة سمعية مقروءة ودروس ونحو ذلك, كذلك يقول عندهم مبلغ من المال فصدوه للدعوة, فهل يلزمهم أن يفصلوا لإخوانهم ماذا فعلوا في هذا المبلغ؟ أرجو البيان والتوضيح.
هذا السؤال مجمل, والذي يظهر لي أنهم إن قصدوا بإقامة مسؤول يعني عن المكتبة يتابع الأشرطة الطيبة ويأتي بها السمعية والكتب الطيبة ويأتي بها فلا بأس, وإن أرادوا إقامة مسؤول يعني يكون آمرا عليهم ناهيا عليهم فإن كانوا في سفر فلا بأس, أما إذا أقاموا فلا, الحكم في دار الإقامة للولاية التي هم فيها, إلا أن كانوا في بلاد كافرة فجعلوا عليهم أميرا يحل هذه النزاعات التي ربما حصلت بينهم لا بأس بذلك, أما إن وصلوا دار الإقامة إقامة المسلمين دار المسلمين فلا, تنتهي الإمارة هنا. مثال ذلك, يأتينا إخواننا مثلا من الخليج أو من مصر أو من الشام أو من بلاد اليمن وهم مسافرون, إذا دخلوا البلد خلص انتهت الإمارة, الحكم فيها لوالي البلد. وأما هذا فيكون في السفر في حال سفرهم, ولذلك ذكر أهل العلم أن المراد بالمسؤول أو الأمير في السفر, لأنه لا يوجد حاكم يردع الظالم عن المظلوم, وحينما نصبوه هم عليهم أميرا قد ارتضوه فينفذ فيهم حكمه الذي يراه ويحكم به، ويجب عليه أن يتحرى العدل والحق في ذلك، فيكون بهذا قطع باب الخصومات والنزاعات، لأن السفر مظنة الاعتداء من الرفق بعضهم على بعض، وذلك لعدم وجود من يردع، فاستحب لهم أن يؤمروا عليهم أميرا. فإذا كان المقصد هذا الذي فهمت وظهر لي فلا بأس بذلك. وأما ما يتعلق بالمال فإن المال على أحد شقين، إما أن يكون مبذولا منه وهم القائمون في هذه الدار فهذا الأمر فيه سهل ويسير، فكلهم يرون ما دخل وما خرج في هذه المكتبة وما بذل لهذه الدعوة، الأمر فيه أيسر. وإن كان المال يعطون إياه من قبل غيرهم فنعم يجب عليهم أن يكونوا أمنا، فمثلا لو أعطيتهم أنا مالا وقلت اشتروا به كتب للدعوة إلى الله جل وعلا وزعوا منه الكتب النافعة التي تنفع الناس في دينهم، فحينئذ يجب عليهم أن يأخذوا ذلك ويعدوه. وإذا عادوا فأحوط وأبرأ لذمتهم وأنزه لعرضهم أن يطلعوا عليه الذي تبرع بالمال، فإن هذا يقطع الشكوك والرياب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا أخطأ، يقول نرى في بعض القرى أنه إذا أخطأت قرية على أخرى قام كبير القرية بالذبح للذين أخطأوا عليهم فيذبحون ما شاءوا من الإبل أو البقر أو الغنم باسم الحق والصفاء والواجب ونحو ذلك، فما حكم هذا؟
إن كان المراد بهذا الإكرام، الإكرام لمن أخطأوا عليه فهذا لا بأس به، لأن في هذا تطيبا للنفوس وتسلية للخواطر وسلا لأسباب البغضة والمحن وقطعا لدابر الفتن، هذا طيب. وإن كان معاقرة الأعراض فلا يجوز، هم يذبحون لهم اليوم 20-30 رأس من الإبل وفي الطريق يعودون إليهم فيذبح لهم أولئك 100 من الإبل ويتبارون من يكون أكثر، هذا لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن معاقرة الأعراض. نعم.
هذا السائل يقول أحسن الله إليكم، ذكرتم حفظكم الله في الدروس السابقة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا تجوز المعاريض باليمين، الذي بسببه أشكل علي قولكم في من زنى بامرأة ولم يثبت شرعا أنه عليه أن يستر نفسه وإذا سئل أن يعرض ويحلف على
أصله، رحمه الله وغفر له، ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر في كتاب الآداب الشرعية. قال: وقال ابن عقيل: فإن كانت المظلمة فساد زوجة جاره أو غيره في الجملة وهتك حرمتها فراشه، قال بعضهم احتمل أن لا يصح إحلاله من ذلك لأنه مما لا يستباح بإباحته ابتداء فلا يبرأ بإحلاله بعد وقوعه. قال ابن عقيل: وعندي أنه يبرأ بالإحلال بعد وقوعه وينبغي أن يستحله، فإنه حق لآدمي فيجوز أن يبرأ بالإحلال بعد وقوع المظلمة ولا يملك إباحتها ابتداء كالدم والقذف. والدليل على أنه حق له أنه يلاعن زوجته ويفسخ نكاحها لأجل التهمة به وغلبة ذلك على ظنه، وإنما يتحالوا في حقوق الآدميين. انتهى كلامه. ولأن الزوج يمنع من وطئها زمن العدة وفي منعه من مقدمات الجماع خلاف، وذلك بسبب فعل الزاني لا سيما إن كان أكرهها فقد ظلمها وظلم الزوجة. وقد روى النسائي وابن ماجه والترمذي وصححه حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وفيه: ألا إن لكم على نسائكم حقا وإن لنسائكم عليكم حقا، أما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال في شرح مسلم وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزان وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وجرما لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن منه غيره كان في غاية من القبح. انتهى كلامه. وعلى هذا يكون المراد بما يأتي من أن الحد كفارة أي في حق الله عز وجل. وأما حق الآدمي فالكلام فيه كغيره من حقوق الآدميين ولهذا لو اقتص من القاتل لم يسقط حق الله عز وجل فيه مع أنه مبني على المسامحة فأولى ألا يسقط حق الآدمي هنا ولا يلزم أن يختص بعقوبة في الدنيا سوى الحد الذي هو حق الله عز وجل في القصاص وقذف الآدمي بالزنا أو غيره بشيء والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فلا يزال الحديث في هذا المقطع الذي سمعنا من المصنف رحمه الله تعالى مستمرا حول قضية سقوط حق الآدمي في مسألة الزنا إن حصل عليه اعتداء في عرضه. ورد على من قال إنه يحتمل ألا يصح إخلاله من ذلك بناء على ما خرجه المصنف بالأمس فيما لو أقسم أو طلب لاتهامه فأنكر فبنى ذلك على المعاريض فهل يصح له هذا أو لا يصح؟ بينا بالأمس أنه يصح وقد ذكر المصنف رحمه الله اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا وساق الفتوى عنه. والذين قالوا إن هذا لا يدخل فيه الإحلال ولا يسقط به الحد لماذا؟ قالوا لأن هذا الفساد الذي دخل من هذا الزاني بزوجة جاره أو بزوجة الرجل الآخر فيه هتك لحرمة لا يستباح الحل فيها أو الإحلال فيها فلا يبرأ بالإحلال إن وقع منه ذلك. ثم أخذ ورد عليه والمقصد من هذا أنه في حال هذا كله في حال التهمة كله الآن في حال إيش؟ في حال التهمة لا في حال ثبوت الجريمة. في حال التهمة لم تقم البينة على هذا الإنسان لكن حامت التهمة عليه وهو يعلم من نفسه لكنه لم يثبت عليه الثبوت الشرعي بمعنى شهادة الناس الذين أوجب الله سبحانه وتعالى بشهادتهم إقامة الحد أو اعترافه هو بنفسه الاعتراف الذي يثبت بمثله الحد. إنما الأمر لا يزال كله كما ذكرنا بالأمس التهمة قائمة عليه عند الزوج وهو وإن كان يعلم في نفسه لكنه لم يثبت عليه في الظاهر ثبوتا شرعيا. فهذا الكلام عليه. فابن عقيل رحمه الله في هذا يخلق من هذا الكلام الطويل في التقرير هذا، ثم المصنف أيضا من بعده فيما نقله عن النووي وغيره يخلطان في هذا إلى أنه مما هذا النوع من الجرائم مما يدخل فيه الإحلال. الصحيح عندهما أن هذا النوع من الجرائم على الصورة التي ذكرنا أنه مما يدخل فيه الإحلال، ويكون حينئذ الستر أولى، الستر أولى. نعيد الكلام ملخصا لإخواننا أو لبعض إخواننا الذين حضروا معنا الليلة ولم يحضروا البارحة. رجل وقع بزوجة آخر جارا كان أو غير جار، والجار أشد، فقامت التهمة عليه واتجه الكلام والدعوة من الزوج إليه، لكن هذا الفعل لم يثبت حتى الآن الثبوت الشرعي. حصل نعم في الحقيقة والواقع حصل، لكن فرق بين الحصول حقيقة وواقعا وبين ايش؟ وبين الثبوت ثبوتا شرعيا، بمعنى الشهود الأربعة الذين يشهدون الشهادة المعروفة في الزنا بأنهم رأوا فلان على فلانة يقع منها في الحرام مما يقع به الرجل مع أهله في الحلال، وأن يغيث ذاك منه في ذاك منها، كما يقول الفقهاء والعلماء، كما يغوث المرود في المكحلة والرشا في البئر ونحو ذلك، هكذا يكون. وكل هذا التشديد لحماية أعراض الناس، لأن بعض الشهود يكون خفيف ذمة فربما ادعى، فإذا شدد عليه القضاء بمثل هذا وقع. فالشاهد الثبوت الشرعي الذي يقام بمثله الحد أو به الحد ما ثبت، لكن يعلم الإنسان من نفسه، لا يغالط نفسه، يعرف أنه وقع ذلك أنا. وإلى الآن جانب الزوج جانب تهمة فقط، مجرد تهمة. فمثل هذا سبق معنا بالأمس، هل يجب عليه الاعتراف أو يحرم أو يستحب أو يكره؟ هذا الذي سبق معنا بالأمس وذكرنا الكلام في حينه، وهذا الكلام الآن تتمة لما سبق. واستشهد المصنف بالأمس بعد كلام طويل بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من استفتاه في مثل هذه الصورة في مسألة مثل هذا، وأفتى شيخ الإسلام رحمه الله بأنه يجزئه في مثل هذا التوبة إلى الله جل وعلا، ويكفيه في مثل هذا المعاريض، لأنه إن أنكر وحلف كاذبا صار في مشكلة اليمين الغموس، وإن اعترف جاءت البلية العظيمة عليه وعلى زوجة الرجل وربما طار البلع. فيقول في مثل هذا ينبغي الستر، وعليه أنه إلى السر إلى الحلف فيعرض ويحلف، والتعريض فيه مندوحة عن الكذب، هذا إن ألجأ إلى الحلف. فالشيخ رحمه الله الآن يقيم هذا الكلام كله من ابن عقيل وينقل عن المصنف ما يثبت أن هذه القضية قضية الاعتداء على العرض حق للزوج، حق للزوج، فيجوز فيها مثل هذا الذي ذكرنا بناء على ما ذكر من المصالح التي تقدمت والمفاسد التي تترتب على هذا. هذا ملخص هذا الكلام كله. نعم.
قال رحمه الله: فصل فيما على التائب من قضاء العبادات ومفارقة قرين السوء ومواضع الذنوب. قال: في الرعاية بعد كلام،
يعني هذا يشتمل على ثلاثة أقسام هذا الفصل. القسم الأول العبادات التي تقضى على من تاب، ما الذي يجب عليه قضاؤه من العبادات، هذا قسم من تاب من تفريط في عبادات في حق الله تعالى. سيأتي معنا الكلام على هذه العبادات التي يقضيها السائل حينما كان مفرطا ولم يقم بها. القسم الثاني مفارقة قرناء السوء، والقسم الثالث مفارقة مواضع السوء، فعندك قرين السوء وعندك موضع السوء وعندك العبادات التي يجب قضاؤها أو ينبغي قضاؤها على من تاب. نعم.
قال رحمه الله: قال في الرعاية بعد كلامه السابق.
الرعاية الكبرى كما قلنا لكم، إذا أطلقت الرعاية فهي الكبرى، وإذا أريد الصغرى قيدت، والصغرى كما قلنا لكم مطبوعة، الرعاية الصغرى لابن حمدان مطبوعة. نعم.
قال رحمه الله: قال في الرعاية بعد كلامه السابق: وأن يفعل ما تركه من العبادات ويباعد قرناء السوء وأسبابه. ومفهوم كلامه في الشرح
وأسبابه، وأن يباعد قرناء السوء، قرناء مفعول به وهو مضاف السوء مضاف إليه، وأسبابه مفعول ثاني. نعم.
ويباعد قرناء السوء وأسبابه.
نعم.
ومفهوم كلامه في الشرح وغيره أن مجانبة خلقاء السوء لا يشترط في صحة التوبة، وهو المشهور عند العلماء، وقطع به ابن عقيل، وجعله أصلا لأحد الوجهين في أن التفرق في قضاء الحج من الموضع الذي وطئ فيه لا يجب. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي قتل 100 نفس وقال له الرجل العالم: من يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل، فاعبد الله تعالى معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. قال في شرح مسلم: قال العلماء في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب فيها الذنوب، والإخوان المساعدين له على ذلك، ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، وأن يستبدلهم بصحبة أهل الخير، وتتأكد بذلك توبته. فإن اقتص من القاتل أو عفي عنه فهل يطالبه المقتول في الآخرة على وجهين؟
نعم. هذا الكلام الآن يسوقه المصنف رحمه الله في مفارقة قرين السوء وموضع السوء. فأما قرين السوء فهل مفارقته واجبة أو غير واجبة؟ هذا باب أو هذا وجه. الوجه الآخر: هل تشترط مفارقته في التوبة وصحتها أو لا؟ عندنا مفارقته مطلقا ومفارقته في اشتراط صحة التوبة، جانبان: مفارقته مطلقة ومفارقته لأجل صحة التوبة. فأما مفارقته لأجل صحة التوبة فهذا ليس بشرط، وإنما هو مندوب إليه. مفارقته لأجل صحة التوبة، ولهذا قال في الشرح وغيره أن مجانبة السوء بخلطاء السوء لا يشترط لصحة التوبة. يعني هل مفارقة الصديق السيء أو الصاحب السيء شرط في صحة التوبة؟ الجواب لا لا. فإن تاب توبة مستوفية للشروط التي ذكرنا: الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على ألا يعود فيه، وإذا كان الذنب في حقوق الآدميين فهذه الثلاثة ويضاف إليها رابع وهو التحلل من المظالم وإعادتها لأهلها، إذا تاب توبة مستجمعة لهذه الشروط صحت توبته، ولا يجب عليه مفارقة صاحب السوء، بمعنى أن توبته لا تصح حتى يفارقه. من هذه الناحية لا يجب، بل تصح توبته، وهذا هو الذي اشتهر عند أهل العلم. لكن يندب له المفارقة، يندب له المفارقة. لماذا؟ لأنه ربما استجر إلى المعصية مرة أخرى بسببه، ربما جر مرة أخرى إلى المعصية بسبب من؟ بسبب هذا القرين السيء، فيندب له مفارقته. أما من حيث توبته فتوبته صحيحة ولا يشترط فيها أن يفارق هذا الشخص. ولهذا قال ابن عقيل بناء على ذلك إن التفرق في قضاء الحج من الموضع الذي وطئ فيه لا يجوز. يعني إذا وطئ إنسان وهو في الحج فهل يجب التفريق بين الواطئ والموطوء أو لا يجب؟ بناء على هذا قال لا يجب. لما؟ لأنه إذا تاب وأدى حق الله جل وعلا في هذا من الكفارة فإن ذلك مجزئه، فإن ذلك مجزئه. وأما ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الرجل الذي قتل 100 نفس وذكرناها البارحة أيضا، فقال انطلق إلى أرض كذا فإن وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فهذا فيه دلالة على مفارقة أماكن السوء، لكن هل هو شرط في صحة التوبة أو مندوب إليه؟ مندوب إليه، مندوب إليه. والسبب في ذلك ما ذكرناه، لأن المرأة إذا بقي في موطن السوء ربما جره مرة أخرى للوقوع، فهذا دليل على مفارقة أهل السوء وأرض السوء. انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله تعالى معها ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. الأرض في حد ذاتها إنما تسوء بأهلها، يلومونني أن بعت بالرص منزلي وما علموا جارا هناك ينظف، فقلت لهم كفوا الملامة إنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. فالديار إنما هي بمن دارها أو دار فيها وسكنها. الشاهد أن هذا الحديث استشهد به المصنف على الجنبين أو على النوعين، مفارقة أرض السوء وبالتالي مفارقة أهل السوء. ولذلك قال النووي في مسلم في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب فيها الذنوب، هذا من حيث النظر إليها وإلى اشتراطها في صحة التوبة. فلا يشترط أن تفارق ولا يشترط أن تترك الدار، والتوبة إذا اجتمعت شروطها فهي صحيحة. أما من حيث النظر إلى مفارقة قرين السوء مطلقة وأرض السوء مطلقة ولو لم تعمل أنت معصية، فنقول نعم إنه يجب مفارقة قرناء السوء، يجب مفارقة قرناء السوء. ومواضع السوء وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وذكر أن صاحب الكير إما أن تجد منه ريحا خبيثة وإما أن تجد منه ريحا سيئة. وبوب عليه الإمام أبو داود في السنن بقوله باب من يؤمر أن يجالس, باب من يؤمر أن يجالس. ومفهوم الترجمة وما إيش دلت عليه, وما ينهى عن مجالسته أو من ينهى عن مجالسته, باب ما يؤمر أن يجالس وما ينهى عن مجالسته أو من ينهى عن مجالسته. فمجالسة الصديق السيء تحرق ثيابك, وإحراق الثياب كناية عن إحراق الدين, لأن الله جل وعلا سمى الدين لباسا. قال الله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فالتقوى معه الدين. ويقول جل وعلا اتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فجعل الانسلاخ من الآيات كمن انسلخ من جلده الذي يجمله. فهذه الآيات وهي دين الله جل وعلا هي الستر وهي الجمال للإنسان, فلا يجوز له أن يحرقه بمقاربة قرناء السوء وجلساء السوء. فيجب عليه أن يتقي الله جل وعلا. ولأن المرء إذا جالس جانس, يبدأ إذا جالس آنس, فإذا آنس جانس, إذا جالس آنس يعني يأنس إلى من يجلس إليه, ثم بعد ذلك تجره المؤانسة إلى المجالسة. أنت دائم ساد عنا يا أخي, دائم معكر علينا صفنا, إذا طلعنا من مثلنا حتى يجرونه إلى ما يجرونه إلى باطلهم. فالمجالسة مؤانسة ثم تتبعها المجالسة. فالصاحب كما قيل ساحب, فلا يجوز له أن يبقى مع هؤلاء, بل يجب عليه أن يفارقهم, وبهذا يسلم له دينه. وكذلك دار السوء إذا كانت فيها عصابة سوء فإن العبد يخرج منها فارا بدينه, لأن مجامعتهم في هذه الأرض ومجالستهم في هذه الأرض ومساكنتهم فيها أيضا تهلك الدين. فالواجب على العبد أن يطلب لنفسه السلامة, وسلامة الدين لا يعدلها شيء وهو رأس مال. فلذلك ينبغي له أن يفارق هؤلاء وجوبا, لأنه مأمور بأن يتقي الله وأن يكون مع الصادقين مع أهل الإيمان. أما أهل الباطل فلا يجوز. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا حتى يخوضوا في حديث غيره, إنكم إذا مثلهم. وإذا كنت مثلهم في الحكم بمجرد المجالسة أوجب ذلك عليك ماذا؟ أوجب عليك المفارقة. فهذه الأدلة العامة التي توجب عليك المفارقة. نعم.
قال رحمه الله: وتوبة المرابي بأخذ رأس ماله وبرد ربحه إن أخذه. وفي الحديث الصحيح المشهور حديث صاحب المسعى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما تريد أن يبوء بك أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال القاضي عياض: وفي هذا الحديث أن قتل القصاص لا يكفر ذنب القاتل بالكلية, وإن كفر ما بينه وبين الله عز وجل. كما جاء في الحديث الآخر فهو كفارة له ويبقى حق المقتول. قال أبو داود في باب ما يرجى في القتل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن أبي هشام قال حدثنا المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. إسناده جيد.
هذا الحديث كما سمعنا أورده المصنف هنا في بيان التكفير لهذه الذنوب، وقد بوب عليه أبو داود باب ما يرجى في القتل، أي من المغفرة، أي من المغفرة. فقوله أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، يعني القتل يكون جزاء لمن قتل في الدنيا، فهو حظه من العذاب فلا يجمع عليه بعذاب الدنيا والآخرة. ولكن الصحيح أن القاتل إن تاب توبة نصوحة كما ذكر الشارع المصنف وعدى ما يجب عليه في هذا ومكثر من القصاص منه، فإن هذا يسقط به حق الله جل وعلا. وأما حق المقتول المعتدى عليه ظلما فهذا باق إلى يوم القيامة حتى يرد على الله جل وعلا. والحديث في إسناده ضعف، والمسعودي مختلف، وفيه كلام في اختلاطه أيضا، والطرق تدور كلها عليه، هو حديث ضعيف. فالشاهد منه قوله عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، يعني هذا نصيبه، ويستدل به على التكفير للقاتل. ولكن هذا الاستدلال لا يستقيم لضعف الحديث، وأنه لو استقام كان في حق الله جل وعلا. أما ما يتعلق بحقوق العباد فأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق العباد فيما بينهم إيش؟ الدماء، الدماء. نعم.
قال رحمه الله: فصل في العفو عمن ظلم وجعله في حل. قال صالح: دخلت على أبي يوما فقلت: بلغني أن رجلا جاء إلى فضل الأنماطي فقال له: اجعلني في حل إذا لم أقم بنصرتك. فقال فضل: لا جعلت أحدا في حل. فتبسم أبي وسكت. فلما كان بعد أيام قال لي: مررت بهذه الآية: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فنظرت في تفسيرها فإذا هو ما حدثني به هاشم بن القاسم قال حدثني المبارك قال حدثني من سمع الحسن أنه يقول: إذا جفت الأمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة ونودوا ليقم من أجره على الله عز وجل فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا. قال أبي: فجعلت الميت في حل من ضربه إياي. ثم جعل يقول: وما على رجل ألا يعذب الله تعالى بسببه أحد. وقال في رواية حنبل وهو يداوي: اللهم لا تؤاخذهم. فلما برئ ذكره حنبل له فقال: نعم، أحببت أن ألقى الله تعالى وليس بيني وبين قرابة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وقد جعلته في حل إلا ابن أبي دؤاد ومن كان مثله فإني لا أجعلهم في حل. رواه بعضهم من رواية أبي العباس الفردعي قال حدثنا أبو الفضل البغدادي قال أنه قال: قال لي حنبل فذكره. وقال عبد الله قال أبي: وجه إلي الوافق أن اجعل المعتصم في حل من ضربه إياك. فقلت: ما خرجت من داره حتى جعلته في حل. وذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقوم يوم القيامة إلا من عفا فعفوت عنه. وذكر في رواية المروذي قول الشعبي: إن تعف عنه مرة يكن لك من الأجر مرتين. وروى عنه إبراهيم الحربي أنه جعلهم في حل وقال: لولا أن ابن أبي دؤاد داعية لأحللته. وروى عنه عبد الله أنه أحل ابن أبي دؤاد وعبد الرحمن بن إسحاق فيما بعد. وروى الخلال عن الحسن أنه قال: أفضل أخلاق المؤمن العفو. وروى أيضا من رواية مجالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: كل الناس مني في حل.
هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في الترغيب في العفو، الترغيب في العفو. والترغيب في العفو من مكارم الأخلاق ومحاسن السيرة. ويكفي في فضله الآية التي ذكر رحمه الله، وهي قول الله جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. لو لم يكن في العفو إلا هذا لكفى به حافا ودافعا للناس على أن يتخلقوا به. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن كان أجره على الله فإنه سبحانه وتعالى لا يحد جزاؤه بحد سبحانه، يعطي من عفا حتى يرضى. فهذا من أعظم الدوافع التي تدفع المؤمنين إلى بذل العفو والإحسان إلى من أساء إليهم. فيذكر صالح رحمه الله نماذج، وكذلك حنبل ابن عم الإمام أحمد، وصالح أكبر أبناء الإمام أحمد، وكذلك عبد الله ابن الإمام أحمد، صالح أكبر منه وعبد الله أصغر، وعبد الله أشهر وأكبر في الرواية عن الإمام أحمد. فيذكر صالح وعبد الله أبناء الإمام أحمد أو ابناء الإمام أحمد يذكران عن أبيهما رحمه الله هذه الأشياء في عفوه عن من أساء إليه، وكذلك حنبل ابن عم الإمام أحمد. فإن الإمام أحمد رحمه الله ذكر هذه الآية حينما سمع مجلس فضل الأنماطي وقول الرجل: اجعلني في حل إذا لم أقم بنصرتك. والمعنى أنه يسمع أقواما يتكلمون فيه ويظلمونه وهو ساكت لا ينصره ولا يذب عنه. وهل هذا يتصور؟ نعم يتصور، وقد قيل لنا مثل هذا الكلام، وذلك لضعف السامع وخوفه من المتكلم. أحيانا لا يستطيع أن يذب عنه خوفا على نفسه. فقال له الأنماطي: لا جعلت أحدا في حل، يعني يسمع الطعن فينا بالباطل والاعتداء علينا ولا يدافع عنا ولا ينصرنا ولا ينصرنا في موقف نحن فيه غائبون. فالإمام أحمد تبسم من هذا القول وسكت، ثم احتج بعد ذلك بالآية فرأى أنها أفضل من جواب فضل الأنماطي، أفضل من جواب فضل الأنماطي، وهي قول الرب جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فخلي أجرك على الله، لا تطلبه من أحد، اطلبه عند الله جل وعلا، وهو الذي يوفيك أجرك سبحانه وتعالى حتى ترضى. ألا ترضى بأن يدخر لك الأجر يوم القيامة؟ ما زاد الله عبدا بعبد إلا بعفو إلا عزة. فينبغي الإنسان أن يرغب في هذا. وكذلك الإمام أحمد أحسن إلى من أساء إليه، وهم خلفاء بن العباس المعتصم ومن بعده الذين حبسوه وضربوه وهو يداوى وهو يعفو عنهم، يداوى في جراحه ويعفو عنهم ويجعلهم في حل، راغبا في الفضل عند الله جل وعلا والثواب عنده. من بلغ منا ما بلغ الإمام أحمد؟ لا شك ما بلغ أحد منا معشار الذي بلغ الإمام أحمد في الأذى، وما بلغ الإمام أحمد معشار معشار ما بلغ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأذى. ونبينا وهو سيد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه جعل قدوته أهل العفو، فإنه حينما دخل مكة ورأى من رأى ممن آذاه وتسلط عليه في أول بعثته، وكان أبو سفيان رضي الله عنه حديث عهد بإسلام يطالبه الله الله في الرحم، يطالبه العفو في أهل مكة، فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لي ولكم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فاقتدى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل الفضل في هذا، فاقتدى بيوسف صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نتأسى به عليه الصلاة والسلام ونطلب الأجر من الله جل وعلا. وهذا الإمام نظر إلى ناحيتين اثنتين، الناحية الأولى طلب الأجر من الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والناحية الثانية نظر إلى أن الذين عذبوه هم أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبناء العباس، ودولة بني العباس كانت أسوأ من دولة بني أمية، دولة بني العباس أسوأ من دولة بني أمية كما يقول ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله، ويذكره غيره من المؤرخين. فإن دولة بني أمية كان الإسلام فيها قويا عزيزا منيعا ظاهرة، والبدع فيها مقهورة، فجاءت دولة بني العباس دولة شعوبية والبدع فيها أعلامها مرتفعة مشهورة، في غالبها لم يسلم من ذلك إلا وقف الرشيد والمهدي تقريبا، وعما أولها فتبت للدماء، ونصفها الآخر كله بدع وتسلط على أهل السنة. ومع هذا الإمام أحمد رحمه الله يعفو طلبا للأجر من الله وحفظا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرابته أبناء عمومته بني العباس، فقد جعلهم في حل إلا ابن أبي دؤاد القاضي رأس البلا رأس المعتزلة، فهو الذي لحق المسلمين منه الويل بأصنافه، وهو الذي حسن لبني العباس القول بالاعتزال وتسلطوا على أهل السنة بسببه. والإمام أحمد يبين عذره في هذا، يقول في الرواية الأخرى: إنه داعية. وفي هذا الكلام من الفقه ما يتحير الإنسان فيه إذا نظر إلى هذا الإمام، فهذا الخليفة الواثق يوجه إلى الإمام أحمد أن يبيح ويحل المعتصم الذي عذبه وآذاه، فيقول الإمام أحمد: ما خرجت من داره حتى جعلته في حل. هكذا النفوس الطيبة الكريمة. ومن هنا ينبغي لنا أيضا أن نتعامل مع من ظلمنا عامة ومع الحاكم خاصة. لما؟ لأن في هذا استصلاح للنفوس والقلوب، استصلاح للنفوس والقلوب وتأليف لها على الحاكم. ففي ذلك قوة للإسلام والمسلمين. أما إذا تنافرت النفوس بين الحاكم والمحكوم وانتشرت بينهم البغضاء وزالت الألفة وظهر الحقد والكراهية تفكك مجتمع المسلمين وضعفوا. فالإمام أحمد يقول: ما خرجت من داره حتى جعلته في حل يطلب الأجر من الله جل وعلا. فالعبد لا ينظر إلى نفسه فقط أو إلى الدنيا فقط، إذا كان قد لحقه أذى في الدنيا في ذات الله فليجعله لله جل وعلا ولينتظر الثواب فيه من الله سبحانه وتعالى. وجعله في حل لمن ظلمه ربما كان في ذلك استصلاء لمن بعده، فإن كان له أبناء صلح معه أبناء من ظلمه حينما يرون منه إحسانه إلى أبيهم، وإن كان خليفة وحاكما فإن الله جل وعلا يورثه به العزة أيضا في الدنيا حينما يرى الحاكم الآخر عفو ذلك المظلوم عن الحاكم الأول فيعززه ويكرمه ويخلع عليه، وهذا من عاجل الجزاء الصالح في الدنيا قبل الآخرة. وإن كان أيضا في القبيلة فكذلك، ربما حالت العداوة بسبب ذلك إلى صلاح وإلى ألفة وإلى أخوة. فالشاهد أن العفو آثاره لا تعد، ولو لم يكن فيه إلا هذه الآية لكفى. فينبغي لنا أن نتخلق بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ما انتقم لنفسه قط أبدا، ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك في الصحيحين من حديث عائشة: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، وخلقه إيش؟ كان يعفو ويصفح. سئلت عائشة عن خلقه عن خلقه في هذا الجانب، قالت: ولكن كان يعفو ويصفح، يعفو عمن ظلمه ويصفح عنه، بل ويزيد على ذلك الإحسان كما جاءه ذلك الأعرابي كما في السنن سنن أبي داود، وأصل الحديث في الصحيحين حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجبده جبدة شديدة حتى أثرت حاشية الرداء في عنقه عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أنه كان عليه برد نجراني، يعني الرداء مثل ثياب الإحرام نجراني، صناعة نجرانية من نجران، وهو غليظ الحاشية. وأنتم تعلمون أن الحواشي تمكن الحياكة والنسيج فيها حتى لا ينقطع الثوب، فقطع البرد وقطعت حاشية الرداء فطارت في عنقه صلى الله عليه وسلم. ثم مع هذا قال له: يا محمد، شف نداء باسمه، والله جل وعلا يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال: يا محمد، طيب احمل لي على بعيري هذين، يعني جاء يطلب وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعاملة الفعلية والمعاملة القولية، دعاه باسمه وآذاه فشق البرد في عنقه حتى احمر، ثم يطلبه بعد ذلك أن يحمل له، ثم زاد: فإنك لا تحمل لي من مالك ولا من مال أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود: لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله، لا وأستغفر الله ثلاثة، حتى تقيدني من جبدتك التي جبدتني. فقال: والله لا أقيدكها. فوقف الصحابة رضي الله عنهم فقال صلى الله عليه وسلم لهم: عزمت عليكم بما لي عليكم ألا يبرح أحد منكم مكانه. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بأن يعطى له ما طلب على بعيريه، فقال له: احملوا له على أحد بعيريه تمرا وعلى الآخر شعيرا، ثم قال: انصرفوا على بركة الله. فالواجب على العبد أن يتخلق بمثل هذه الأخلاق النبيلة. والله جل وعلا جعل الدفع إلى من أساء إليك بالإحسان أعلى المراتب، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وهذه المنزلة كما قال الله عنها ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التخلق بمثل هذا الخلق، فإن العفو من شيم كرماء الرجال وفضلائهم. وإبليس وبعض الناس زهد، ربما زهدوا فيه بأنه لا يكون إلا من منطلق الضعف، وهذا غلط. ليقولوا إذا كنت مطمئنا إلى وعد الله فليقل الناس ما شاءوا، لا يضير كذلك أبدا، لأنهم هم في واد وأنت في واد. فينبغي لنا أيها الإخوة المسلمون، أيها الأخوات المسلمات، ينبغي لنا أن نتخلق بهذا الخلق. ولا شك أننا جميعا بشر، نغضب ونقول في الغضب ما لا نقول في الرضا، والواجب علينا أن يذكر بعضنا بعضا بهذا. فقد يكون الإنسان في ثورة من الغضب فانتظر عليه حتى يهدأ، ثم ذكره بمثل هذه النصوص وتلطف إليه. وكذلك أيها الأخت، تذكري مثل هذه النصوص وذكري بها أخواتك وتلطفي إليهن. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والولاية مقتضاها أن تقوم بنصرة من تتولى، وهذا من أعظم الأعمال التي تسديها إلى من تحب، حيث تحمله علامة على تحصيل الأجر واكتساب مكارم الأخلاق. نعم.
قال رحمه الله: فصل في الإبراء المعلق بشرط. نص الإمام أحمد رضي الله عنه:
فصل في الإبراء المعلق بشرط، يعني المسامحة المعلقة، يعني غير مقطوعة منجزة الآن، لا، معلقة على شيء. المسامحة أو العفو أو الإحلال المعلق بشيء، ليس منجزة، ليس مقطوعة الآن. قد سامحتك أو أحللتك أو أبحتك أو أنت مني في حل ونحو ذلك، لا، لكن أنت في حل إن كان كذا، إن حصل كذا. هذا معناه الإبراء، يعني المسامحة والعفو المعلق. نعم.
قال رحمه الله: نص الإمام أحمد رضي الله عنه في من قال لرجل إن مت بفتح التاء فأنت في حل من ديني، إنه لا يصح لأنه إبراء معلق بشرط. وقال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: وجاءه رجل فقال له: إني كنت شاربا مسكرا فتكلمت فيك بشيء فاجعلني في حل. فقال أبو عبد الله: أنت في حل إن لم تعد. فقلت له: يا أبا عبد الله، لما قلت له لعله يعود؟ قال: ألم تر ما قلت له؟ إن لم تعد فقد اشترطت عليه. ثم قال: ما أحسن الشرط، إذا أراد أن يعود فلا يعود إن كان له دين، إن كان له دين فلا يعود إن كان له دين. وقال المروذي: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله: اجعلني في حل. قال: من أي شيء؟ قال: كنت أذكرك، أي أتكلم فيك. فقال له: ولما أردت أن تذكرني؟ فجعل يعترف بالخطأ. فقال له أبو عبد الله: على أن لا تعود إلى هذا؟ قال له: نعم. قال: قم. ثم التفت إلي وهو يبتسم فقال: لا أعلم أني شددت على أحد إلا على رجل جاءني فدق علي الباب وقال: اجعلني في حل، فإني كنت أذكرك. فقلت: ولم أردت أن تذكرني؟ أي هذا الرجل، كأنه أراد منهما التوبة وأن لا يعود. رواهما الخلال في حسن الخلق من الأدب. ورأيت بعض أصحابنا يختار أنه لا فرق بين المسألتين وأن فيهما روايتين، فقد يقال هذا وقد يقال بالتفرقة، لأن التوبة لرعاية حصولها وتأكدها صح تعليقها بالشرط بخلاف غيرها، والله أعلم. وقد صح عن أبي اليسر الصحابي البدري رضي الله عنه أنه كان له على رجل دين فقال له إن وجدت قضاء فقضي وإلا فأنت في حل من ديني.
نعم، هذه المسألة كما ذكر المصنف رحمه الله ذكر فيها الروايات عن الإمام أحمد، وهذه الروايات كما ترون فيها اختلاف، وما كان هذا سبيله فهو في المذهب عندنا يقال فيه على روايتين أو يقال روايات ثلاث أو أربع أو نحو ذلك. فهنا الظاهر في هذا الكلام أنهما روايتان في المذهب، الأولى عدم صحة ذلك والثانية صحته. وهذا على القول بعدم التفرقة بين ما يتعلق بحق الله وحق الآدميين، يعني إذا كانت المسألة تتعلق بحق الله وحق الآدمي هذا جانب، أو تتعلق بحق الآدمي محض تعلقا محضا. فمثلا الصورة الأولى وهي من قال بالتفرقة قال إن مت فأنت في حل من ديني، هذا قال له تعلق بحقوق الآدميين، يعني إن سعيت وحاولت جاهدا أن تؤدي ولم تستطع وما كان المانع هو التواني وإنما عدم الوجود، أنت جهدت ولكنك لم تستطع، فهذا يقول فيه الإمام أحمد لا يصح لأن هذا الإبراء لا يقع. لما؟ لأنه قد يأتي الآتي فينظر إلى هذه المسألة ويقول إن تعلقها بالدين وهو حق من حقوق الآدميين، وهذا الشرط بهذه الصورة ربما كان باعثا إلى على التواني في عدم القضاء، فيقول المدة طويلة ويتكاسل في أداء الديون. وأما الثانية فهو ما يتعلق بالغيبة أو عدم نصرتك إن اغتبت في مجلس وهو حاضر، إن تكلم فيك في مجلس وهو حاضر ولم ينصرك أو اغتابك هو، فهذا تعلق به حق لله وحق للآدمي، فحق الله من حيث عصيان ذلك المغتاب لأوامر الله ووقوعه في الغيبة المحرمة شرعا، وحق الآدمي من حيث أنه من حيث إنه نال من عرضه وهذا غير جائز. فلما كان الغالب عليه أنه ارتكب محرما فنظر إليه في هذا من هذا الجانب، فقيل إن بين هذه الصورة والصورة الأولى فرقا، فالأولى حق آدمي محض، الثاني مشترك فيه حق لله وحق لآدمي. ومن نظر إلى الروايات الأخرى وهي ما ورد عن الإمام أحمد حينما اشترط على من يسامحه ألا يعود إلى الكلام فيه قال هذا مثل ذاك، كلها توبة معلقة بشرط، سواء كان حقه في عرض أو كان حقه في مال، فالمسألة واحدة، وإذا كانت واحدة كما قلنا ففيها روايتان، القول بالمنع والقول بالجواز، والأظهر من قوله العلماء في هذه المسألة أن هذا جائز. أن إذا قال لك الإنسان أنا الآن أخذ منك هذه البضاعة بعشرة آلاف ريال وهذه منها مقدمة سبعة آلاف وبقي 3000، ولكن ربما الطريق إلى بلدي مخوفة، وربما لا أتيك. فيقول له: إن مت فأنت في حل. فهذا العفو معلق بشرط، والصحيح أنه يصح، الصحيح من قولي العلماء أنه يصح، وذلك لأن هذا التعليق على هذا الشرط أو بهذه الصورة لا يضيق لا في العقد ولا يضير في البيع ولا الشراء. كل ما في الأمر أن العبد أخر دينه إلى أجل معدود، إما بوقت معين وإما ببلد معين، وجعل له دونه مدة، فإن لم يجعل له مدة وأعطاه إياها على الإطلاق فهذا عائد إلى أنه حق له وتنازل عنه. ولذلك ساق بعد هذا المصنف قصة الصحابي في أنه كان له على رجل دين، فقال له: إن وجدت قضاء فاقضي وإلا أنت في حل. فهو مثل قوله رحمه الله للرجل: إن مت يعني ولم تجد قضاء فأنت في حل. وهذا على أصول مذهب الإمام أحمد، فإن أصوله رحمه الله قامت على هذا. الأدلة الصحيحة إذا صحت عنده لا يقدم عليها قول أحد من الناس من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يجد في المسألة إلا قول صاحب ولا يعلم له مخالفا، فإنه رحمه الله يأخذ به، وهذا من أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولذلك أورده هنا المصنف فقال: وقد صح عن فلان أنه قال. فيعني يحتمل أن الإمام أحمد رأى هذا بعده فقال به، وهذا كثير في مذهب الإمام أحمد، يقول القول ثم يأتيه بعد ذلك الدليل فيقول القول الثاني بناء عليه، أو يأتيه القول عن الصحابي موقوفا وما كان عنده قبل من شيء فيقول به، وبناء على ذلك فيصح لك أن تقول لمن دينته داينته: أنت في حل، إذا لم تجد قضاء أنت في حل، أو إن مت ولم تجد قضاء فأنت في حل، أو إن جئت ولم تجدني ووجدتني قد مت فاعلم أنك في حل، ونحو هذا من العبارات. فهذا جائز، والصحيح من قول العلماء أن هذا يصح، وأن التعليق بالشرط إنما هو لتأكيد الصحة في هذه المسألة، حيث إن الطافح أو العافي الذي عفى إنما أراد أن يؤكد أمره، فإذا لم يحصل له القضاء علم أنه ما توانى ولا فرط، وحينئذ فيستحق أن يقع في حقه العفو، ولا لا يستحق أن يقع في حقه العفو. نعم. وهذا دارج الآن بين الناس، ويتعامل به الناس بكثرة. تأتي إلى صاحب الدكان فيبقى له 10 ريال فتقول: ما عندي إلا هذا. فأحيانا يشترط عليك يقول: إن لم تأتي بها فأنت في حل، يعني القضاء وعدم القضاء كله عندي سيان. وأحيانا يقول: لا، لك من الآن إلى الأسبوع القادم. وأحيانا يقول: لا، ما أسمحك إلا إذا مت فأنت في حل. معنى هذا أنك تأتيه بماله، وإن قضى عليك ما قضى على العباد قبل أن تعود إليه فقد برئت ذمتك، وهو جائز ولله الحمد. نعم.
قال رحمه الله: فصل في من استدان وليس عنده وفاء وهو ينويه. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: حدثنا يحيى بن أبي بكير.
وهذا باب عظيم، باب الدين باب خطير معشر الإخوان. باب الدين باب خطير، وينبغي لنا جميعا، بل يجب علينا، لأن بعض الناس ما يفهم كلمة ينبغي، يجب علينا وجوبا عينيا ألا نقدم على الدين ما دمنا نجد مندوحة عنه، فإن الدين أمره عظيم، والناس الغرماء فيه متفاوتون، منهم من هو سخي النفس طيب النفس فتجود نفسه ويسامح، ومنهم من هو شحيح بديناره ودرهمه، فربما لحقك العذاب بسبب ذلك. فأمر الدين أمر خطير، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى إليه بالرجل قد مات ليصلي عليه فيسأل هل عليه دين، فيقولون لا، فيصلي عليه، فإذا قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن القبر يشتعل على صاحبه نارا بسبب الدينارين، فلما أديت عنه قال الآن بردت جلدته، في قصة الرجل الذي تكفل بالدينارين عنه صحابي آخر. فالشاهد أن مسألة الدين أمرها خطير وعظيم، والواجب ألا نتساهل فيها، ولكن قد يضطر الإنسان اضطرارا للاستدانة، وهذا لا يكاد يسلم منه إلا قلائل من الناس، قد يضطر اضطرارا إلى أن يستدين، فيجب عليه وجوبا أن يحسن النية، وهي أن يؤدي حق الناس، فإذا كان ناويا ذلك فإن الله يعينه. من أخذ أموال الناس يريد أداءها، وهو يريد أداءها ينوي أداءها، أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا الباب لا مفر لأكثرنا منه، ولكن يجب أن تحسن معه النية، وهي نية الوفاء. بعض الناس يعلم أنه ما يستطيع يفي، ولكن في نيته من أول يوم المماطلة، وأنه يتحيل على صاحب المال ويقول أنا معتل، إيش فيها سيسجنون لي شهرين ويشملني العفو وأخرج، أقول هذا لا يجوز، هذا حرام، أين تذهب من أموال الناس؟ فمن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فالواجب على العبد أن يحسن نيته، فإذا علم الله منه حسن النية أدى عنه وأعانه على الأداء. نعم.
قال رحمه الله: فصل في من استدان وليس عنده وفاء وهو ينويه. قال الإمام:
أي ما حكمه؟ فصل في من استدان وليس عنده وفاء وهو ينويه، ينوي الأداء، أي ما حكم هذا؟ ما حكم استدانة من كانت هذه حالته؟ الآن بعض الناس يقول: يا أخي أنت فقير، تعرف نفسك أنك فقير ما تقدر تؤدي، ليش تستدين؟ ما ينبغي لك تستدين. لا، الآن يأتي التفصيل. نعم. هذا إن شاء الله نبدأ فيه بعد صلاة العشاء، الفصل بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى، ونأخذ شيئا من السؤالات في هذا الوقت ما بين الأذان والإقامة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. هذه السائلة من الأخوات تقول: أدركت صلاة الجماعة بعد قراءة سورة الفاتحة، فهل يجب علي أن أقرأ دعاء الافتتاح سورة الفاتحة؟ جزاكم الله خيرا.
إن كان يتسع الوقت للاستفتاح والفاتحة فنعم، وإلا أتت بالفاتحة وأجزأها ذلك. نعم.
وهذه سائلة أخرى تقول:
وإن لم يتسع الوقت للفاتحة فلبعضها الذي تستطيع قراءته ويسقط عنها الباقي بركوع الإمام. نعم.
وهذه أخرى تقول: نحن نحضر دروس هذه الدورة، فهل يلزمنا الوضوء وصلاة تحية المسجد إذا خرجنا إلى الوضوء إلى دورات المياه؟
إذا خرج الإنسان لحاجته الشرعية الأصلية التي لا بد له من خروج إليها كبيت الخلاء الحمامات ثم عاد، فلا ما عليه. نعم، فجلوسه لم ينقطع، جلوسه الأول الذي أدى معه تحية المسجد الأولى ما انقطع، فهو خرج لحاجة ضرورية وإن صلى فحسن. نعم، لأنه حينئذ يكون صلاة الوضوء. نعم.
وهذا السائل يقول: نحن مجموعة من الشباب من بلاد، استأجرنا دارا في بلاد أخرى خارج هذه البلاد.
نعم.
ونقيم الدعوة إلى الله عز وجل في هذه الدار، والسؤال: هل يجوز لنا أن ننصب مسؤولا أو مسؤولين يديرون أمر هذه الدار؟ يقول عندهم في الدار مكتبة سمعية مقروءة ودروس ونحو ذلك. كذلك يقول: عندهم مبلغ من المال فصدوه للدعوة، فهل يلزمهم أن يفصلوا لإخوانهم ماذا فعلوا في هذا المبلغ؟ أرجو البيان والتوضيح.
هذا السؤال مجمل، والذي يظهر لي أنهم إن قصدوا بإقامة مسؤول يعني عن المكتبة يتابع الأشرطة الطيبة ويأتي بها السمعية والكتب الطيبة ويأتي بها فلا بأس، وإن أرادوا إقامة مسؤول يعني يكون آمرا عليهم ناهيا عليهم فإن كانوا في سفر فلا بأس، أما إذا أقاموا فلا، الحكم في دار الإقامة للولاية التي هم فيها، إلا أن كانوا في بلاد كافرة فجعلوا عليهم أميرا يحل هذه النزاعات التي ربما حصلت بينهم لا بأس بذلك، أما إن وصلوا دار الإقامة إقامة المسلمين دار المسلمين فلا تنتهي الإمارة هنا. مثال ذلك: يأتينا إخواننا مثلا من الخليج أو من مصر أو من الشام أو من بلاد اليمن وهم مسافرون، إذا دخلوا البلد خلص انتهت الإمارة، الحكم فيها لوالي البلد. وأما هذا فيكون في السفر في حال سفرهم، ولذلك ذكر أهل العلم أن المراد بالمسؤول أو الأمير في السفر، لأنه لا يوجد حاكم يردع الظالم عن المظلوم، وحينما نصبوهم عليهم أميرا قد ارتضوه فينفذ فيهم حكمه الذي يراه ويحكم به، ويجب عليه أن يتحرى العدل والحق في ذلك، فيكون بهذا قطع باب الخصومات والنزاعات، لأن السفر مظنة الاعتداء من الرفقاء بعضهم على بعض، وذلك لعدم وجود من يردع، فاستحب لهم أن يؤمروا عليهم أميرا. فإذا كان المقصد هذا الذي فهمت وظهر لي فلا بأس بذلك. وأما ما يتعلق بالمال فإن المال على أحد شقين: إما أن يكون مبذولا منهم وهم القائمون في هذه الدار فهذا الأمر فيه سهل ويسير، فكلهم يرون ما دخل وما خرج في هذه المكتبة وما بذل لهذه الدعوة، الأمر فيه أيسر. وإن كان المال يعطون إياه من قبل غيرهم فنعم يجب عليهم أن يكونوا أمنا، فمثلا لو أعطيتهم أنا مالا وقلت اشتروا به كتب للدعوة إلى الله جل وعلا وانفعوا منه الكتب النافعة التي تنفع الناس في دينهم، فحينئذ يجب عليهم أن يأخذوا ذلك ويعدوه. وإذا عادوا فأحوط وأبرأ لذمتهم وأنزه لعرضهم أن يطلعوا عليه الذي تبرع بالمال، فإن هذا يقطع الشكوك والرياب. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا أخطأ، يقول نرى في بعض القرى أنه إذا أخطأ قرية على أخرى قام كبير القرية بالذبح للذين أخطأوا عليهم فيذبحون ما شاءوا من الإبل أو البقر أو الغنم باسم الحق والصفاء والواجب ونحو ذلك، فما حكم هذا؟
إن كان المراد بهذا الإكرام الإكرام لمن أخطأوا عليه فهذا لا بأس به، لأن في هذا تطيبا للنفوس وتسلية للخواطر وسلا لأسباب البغضة والمحن وقطعا لدابر الفتن، هذا طيب. وإن كان معاقرة الأعراض فلا يجوز، هم يذبحون لهم اليوم 20-30 رأس من الإبل وفي الطريق يعودون إليهم فيذبح لهم أولئك 100 من الإبل ويتبارون من يكون أكثر، هذا لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن معاقرة الأعراض. نعم.
هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ذكرتم حفظكم الله في الدروس السابقة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا تجوز المعاريض باليمين، الذي بسببه أشكل علي قولكم في من زنى بامرأة ولم يثبت شرعا أنه عليه أن يستر نفسه وإذا سئل أن يعرض ويحلف على